أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ويكند بالعربي, حيث نصحبكم بين أبرز القصص وحوارات SBS عربي خلال هذا الأسبوع, بالإضافة إلى مواضيع تريندين على مواقع التواصل الاجتماعي. أعزائي, كما جرت العادة, نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب كاماريغان من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقل أيضا بجميع شعوب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في مختلف أنحاء أستراليا, تقديراً لإرثهم الثقافي العريق وعلاقتهم المتواصلة بهذه الأرض. اليوم هو الأحد في 13 من شهر سبتمبر أيلول 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أعزائي, صادف هذا الأسبوع الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول, الحدث الذي غير وجه العالم وترك أثرا عميقا على السياسات الدولية والأمن وحياة الملايين. وبينما نستذكر الضحايا, تتجدد الدعوات إلى رفض التطرف والكراهية وتعزيز قيم التعايش والحوار بين المجتمعات. كما شهد هذا الأسبوع Are You Okay Day في أستراليا, حيث يواصل الأستراليون الاحتفاء بهذا اليوم المعروف بيوم Are You Okay Day أو يوم الإطمئنان, في رسالة بسيطة لكنها بالغة الأهمية. قد يغير سؤال صادق هل أنت بخير حياة شخص يمر بظروف صعبة, ويذكرنا جميعا بأن الاهتمام بالآخرين يبدأ بالمحادثة. وعلى الساحة الأسترالية كذلك نواكب ملفات هذا الأسبوع التي شغلت الرأي العام, من السياسة إلى قضايا المجتمع, مرورا بآخر المستجدات التي تهم الجالية العربية في أنحاء البلاد. وحكمة هذا الصباح تقول: قد لا نستطيع تغيير الماضي, لكننا نستطيع أن نختار كيف نبني المستقبل. مستمعينا, الكثير من الملفات في ساعتين. تستمعون الآن إلى برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا, مع أهم مواضيع SBS عربي خلال هذا الأسبوع. دعونا كذلك نتحدث عن بعض الملفات التي شغلت الرأي العام الأسترالي هذا الأسبوع, حيث سجلت أستراليا في عام 2024 أعلى مستوى من بلاغات العنف الجنسي منذ 33 عام, فيما ارتفع عدد مرتكبي العنف الأسري والعائلي إلى نحو 97,800 شخص خلال السنة المالية 2024 و2025. ويحذر الخبراء من أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء قد يواجهون عوائق إضافية في طلب المساعدة, خصوصا بسبب عدم معرفة النظام القانوني أو الخدمات المتاحة, إضافة إلى استخدام وضع التأشيرة أحيانا كوسيلة للسيطرة على الضحايا. ومن بين المقترحات المطروحة توعية القادمين الجدد منذ وصولهم إلى أستراليا, بما في ذلك إبلاغهم بأن الاتصال بالشرطة والطوارئ على الرقم 000 مجاني وتوفير هذه المعلومات بلغاتهم. كما تدعو منظمات الدعم إلى مزيد من التمويل والخدمات التي تراعي التنوع الثقافي, وإلى سد الثغرات في قوانين الهجرة لحماية النساء اللواتي يعانين من العنف. ومن هذا الموضوع إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة, أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذه المقابلة أن المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية مختلفة من شخص لآخر، لذا يرجى دائما استشارة محامي أو وكيل هجرة مستقل إذا لزم الأمر. تعد أستراليا من الوجهات المفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، إلا أن نظام الدخول إليها يختلف عن كثير من الدول الأخرى، إذ أن السلطات هنا تفرض متطلبات محددة على معظم الزوار.
رغم أن غالبية المسافرين بيحتاجوا للحصول على تأشيرة أو تصريح سفر إلكتروني مسبق، في ترتيبات خاصة تتيح لمواطني بعض الدول أيضا دخول أستراليا من خلال إجراءات مبسطة، وفي تساؤلات عديدة أيضا حول كمان ماذا يحمل أو ماذا يعطي هذا الجواز من لقلنا من privileges نحن وعم نجول العالم.
دعونا نسلط الضوء في هذه الحلقة من بودكاست طريق الهجرة على هذا الموضوع مع محامي الهجرة باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، وصباحك ورد.
صباح خير سيد فارس، صباح خير سيد بيترا، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
يا هلا فيك يا باسم، ويمكن هالإضاءة هي سلسلة من إضاءات بتخلينا نتعرف أكثر على ماذا يفتح لنا هذا الجواز يلي نفتخر فيه بمساراتنا في العالم. إذا بدي أسألك بداية عن الجنسيات اللي بتستفيد حاليا من ترتيبات الدخول إلى أستراليا بلا الحاجة للتقدم بطلب تأشيرة زائر تقليدية.
يا صراحه اللي بدي اقوله في البدايه انه يمكن المسلمين الكرام كثير من عندهم بيعرفوا انه استراليا من الدول القليله، بل يمكن تكون الدول الوحيده اللي ما بتسمح لاي شخص يصل لها بدون تقديم على فيزا مسبقا، الا في جنسيه واحده اللي هي الجنسيه النيوزيلنديه. هلا التاشيرات المتاحه زي الكل بيعرف التاشيرات الETA اللي هو تصريح الإلكتروني بالسفر لأستراليا، والإيفستر فيزا اللي هي 651. هذول الفيزا اللي اليوم نتكلم عنهم مطروحات من دائرة الهجرة لETA أو التصريح الإلكتروني اللي يصل هنا على أستراليا لعام 34 دولة، وفيزة الإيفستر فيزا هي مطروحة لعام 36 دولة. والمعلومة صراحة يمكن مش الكل بيعرفها إنه في دول مشتركة بين هدول الفيزتين، يعني عندنا مثلا على سبيل المثال الETA مطروحة للناس أو الأشخاص في عندهم الجنسيات اللي ممكن تكون اليابانية، ممكن تكون ماليزية، المالطية، في عندنا النرويجية، دول أوروبية من ضمنهم كمان الدنمارك، فنلندا وفرنسا وألمانيا. بينما فيز ال 651 مطروحة لدول أخرى زي على سبيل المثال البريطانيين اللي عندهم الجنسية البريطانية، الهولنديين، الإيطاليين كمان مطروحة لإلهم، والإسبانيين.
باسم، يعني نعرف أنه في فرق بين الإعفاء من التأشيرة التقليدية وتصريح السفر الإلكتروني الETA والإي فيزيتر كمان، شو بيحدد المسافر بأي فئة؟
يا صراحة أستاذ فارس اللي بدي أقوله، أول شيء لازم الشخص يطلع عليه لما بده يجي هون على أستراليا يقدم على فيزا، يفتح الموقع الإلكتروني تبع دائرة الهجرة ويشوف الليستة تبعت الباسبورت أو القائمة تبعت جوازات السفر والجنسيات اللي موجودة لكل فيزا من عندهم. وهذا هو أول طريقة ممكن الواحد يحدد فيها أني الفيزا أو أي فيزا هي بتكون صالحة لإله. وهاي الشغلات صراحة إحنا دائما بنشوف في ناس بيرتكبوا فيها أخطاء، فأول شيء لازم يحدد الشخص هل هو في معه الجنسية تبعت الدولة، أو إذا طلع على الويب سايت إذا هو مش متأكد يطلع الموقع الإلكتروني تبع دائرة الهجرة، ومن هناك يحدد جواز السفر والفيزا اللي ممكن يقدم عليها إن كانت فيزا 651 أو 601.
باسم، هل بتختلف اليوم شروط الدخول ومدة الإقامة المسموح فيها بين الجنسيات المشمولة بهذه التسهيلات؟ وإذا بتسألك شوي عن أبرز الشروط اللي يجب الالتزام فيها.
هلا صراحة سيد بيترا هون بدي أقول إنه كل فيزا الزيارة إجمالا اللي بيصلوا هنا على أستراليا فيهم الأشخاص إن كانت فيزا 600 651 أو 601، كل هدول الفيز دائرة الهجرة بيطلعوا على شغلتين أو بيدوروا على شغلتين دائرة الهجرة، سبب الزيارة للشخص وشو اللي بده يرجعه على الدولة اللي هو جاي منها. فهون إذا بنحكي إحنا عن الشروط تبعات الفيز 651 و601، في تقريبا بدي أقول هم ايدنتيكال أو جدا متشابهات. الشرط الأول اللي هو بده يكون عليها شرط الدراسة، الشخص لما يصل على أستراليا هون مش مسموح إنه يدرس إلا مدة 3 شهور فقط. مع التعديلات الجديدة اللي انطرحت السنة الماضية، فيزا 601 وفيزا 651 ممنوع الشخص يحولهم لفيزا الدراسة. الشرط الثاني اللي كمان مشترك بينهم انه الشخص غير مصرح له بالعمل، سو مدة بقائك هون باستراليا بتكون مشروطة انه انت فقط جاي على سياحة، ما بيطلع للشخص انه يعمل او يشتغل اي شغلة ممكن يقبض عليها مصاري، ولكن ممكن انه يشارك اللي احنا بنسميهم شرط بالفيزا اللي هو بزنس اكتيفيتي اونلي، او هو فقط النشاط التجاري اللي ممكن الشخص يعمله. يعني ممكن تحضر مؤتمر، ممكن تشارك في مؤتمر، ممكن توقع عقود مع شركات، ولكن كطبيعة عمل انك تشتغل هون باستراليا انت حامل هذه الفيزا غير مصرح للشخص نهائي. والشرط الأخير لازم الشخص يكون خالي من الأمراض إن كانت المعدية أو الأمراض اللي ممكن إنها تكون خطر على المجتمع الأسترالي.
طب يعني الحصول على تصريح السفر الإلكتروني أو الاستفادة من الترتيبات بالدخول إلى أستراليا، مين بيقرر؟ يعني نعرف أن السلطات الحدودية البوردر فورس بعض الأحيان بيقرروا يعني يمنعوا الشخص يدخل على أستراليا، صحيح باسم؟
نعم 100% أستاذ فارس، هون اللي بدنا نوضحه انه احنا في عندنا نوعين من القرارات بالنسبه للفيز باستراليا. في عندنا شيء اسمه اوتو جنريتد اللي هو بيطلع من السيستم من النظام، ممكن انت لما تقدم على هذه الفيز النظام يعطيك اياها خلال دقائق معدوده. وفي النظام الثاني اللي احنا دائما بنشوفه او هو عاده دارج، اللي هو شخص من دائره الهجره اللي بياخذ القرار بالمعامله. الآن إذا صار القرار بالفيزا تبعتك 651 كانت أو 601 انعطالك، إن كان عن طريق شخص من دائرة الهجرة أو النظام أعطاك إياه سيستم، هذا ما بوصلك إلا للحدود الأسترالية فقط لا غير. فهو تصريح لإلك إنه أنت تسافر من الدولة اللي جاي منها لحد ما تدخل الحدود الأسترالية. ولكن دخولك بعد الحدود الأسترالية ودخولك على المجتمع الأسترالي هنا هذا فقط مشروط مع زي ما تفضلت البوردر فورس، أو هم ضباط حماية الحدود، هم اللي عندهم القرار النهائي إنه الشخص يفوت هنا على أستراليا أو يمنعه ويتم ترحيله. وهاي العوامل صراحة اللي دائما احنا بنطلع عليها بتعتمد على كتير شغلات. الشخص ممكن انه يحط معلومات مغالطة بالطلب تبعه ويتم منحه الفيزا. لما يجي هون على استراليا ممكن ضابط من ضباط الهجرة يتناقش معه، يمكن يشوف انه هو مش زائر حقيقي جاي هون على استراليا، ممكن يكون في شك عند ضباط الهجرة انه هذا الشخص ممكن انه يشتغل هنا باستراليا او ما يكون معه بدي اقول الالتزام المالي اللي هو او التكاليف تبعت الزيارة تبعته. هنا بتم إلغاء الفيزا وترحيله إلى الدولة اللي هو جاي منها. وآخر مثال كمان ممكن أنا أضربه اللي إحنا كتير شفناه بآخر فترة، ممكن الشخص إنه يكون ما يكون ما يكونش عنده سجل إجرامي، ولكن ممكن إنه على سبيل المثال يحط الكراهية بالمجتمع الأسترالي لأشخاص. في عنا كتير إحنا سمعنا بالفترات الأخيرة أخذوا الفيزا ولكن عشان نشاطهم بدي أقول ممكن يكون أو آرائهم السياسية متطرفة تم منحهم يجوا هون على أستراليا. فهنا إعطائك الفيزا هي فقط تصريح لوصولك للحدود الأسترالية، بعد الحدود الأسترالية فقط لضباط الحدود هم اللي بيحددوا.
يعني باسم هالحلقة هي من سلسلة حلقات رح تخلينا هيك نفكر أكتر قبل السفر من وإلى أستراليا. إذا بدي أسألك شوي عن أبرز الأخطاء أو المفاهيم الشائعة يلي قد يقع فيها المسافر عند التخطيط للسفر إلى أستراليا بلا تأشيرة زائر تقليدية، شو بتقلنا؟
صراحة سيد بترا، لو بدنا نحكي كل الأخطاء اللي إحنا
اها
بنشوفهم صراحة الأشخاص بيرتكبوهم لما يجون على أستراليا، بالنسبة لهدول الفيز يمكن بدنا نغطيها
حلقات
بحلقتين أو ثلاث
صحيح.
حلقات، لأنه على سبيل المثال أكبر الأخطاء اللي الأشخاص بيرتكبوها وبيكون لها عواقب جدا وخيمة، إنه لما يعطوهم الفيزا هذه إن كانت 651 أو 601 هي مدتها 12 شهر، ولكن هي مالتيبل انتري متعددة الدخول، بس كل مرة هون فيك تقعد بأستراليا مدة 3 شهور فقط. كثير احنا شفنا اشخاص بيجوا هون على استراليا وبتلاقيه قاعد 6 شهور، بعدين بيجي عندي على المكتب باسم انا فيزتي 12 شهر. لا، انت فيزتك فقط 3 شهور وانت الك مخالف بالبلد 3 شهور الك مخالف. فهون الالتزام بالشروط وفهم الفيزا تبعتك جدا ضروري عشان تتجنب اي عواقب ممكن انه تترتب عليك اذا خالفتهم بالبلد. الشغلة الثانية اللي كتير في أشخاص يعني بدي أقول بجهلوها، اللي هو بزنس اكتيفيتي، الشرط اللي عندك اللي هو تبع الأعمال التجارية أو المصالح التجارية ممكن تعملها أنت هون بأستراليا، هو غير مصرح لك بالعمل، هذه فقط عشان أنت تمضي عقود، فقط عشان تحضر معارض مثلا أو تحضر مؤتمرات. فالاشخاص مرات احنا بنشوف انه هو بيقول لك انه انا معاي فيزا مكتوب عليها انه انا ممكن اني اشتغل فيها. الفيز هاي صراحة هو شرط جدا صارم ممنوع العمل عليها. ثالث خطأ احنا كتير بنشوفه انه الاشخاص اللي بيكونوا حاملين وثائق السفر وليس جوازات السفر، قدموا على فيز على سبيل المثال بدي اقول لشخص عنده الاقامه الدائمه الفرنسيه، كان في معه، هاي فعليا صارت، كان معه جواز مؤقت اللي هو احنا بنسميه ترافل دوكيمنت فرنسي، لما حط بالسيستم حط انه جنسيته فرنسي، السيستم صراحه اعطاه الفيزا، لانه السيستم مش بدي اقول ما بتطلع حتى ايفن على جواز السفر تبعه. لما وصل هون على استراليا ضابط الهجرة اكتشف هذا الخطأ وتم ترحيله من استراليا. فانت لازم تعرف انه لازم تنطبق عليك شروط الفيزا اللي هي تكون حامل جنسية الدولة اللي موجودة بالقائمة اللي قبل شوي حكينا عنها.
معلومات جدا قيمة، شكرا جزيلا لك محامي الهجرة باسم حمدان على هذه الإضاءة. وزي ما قالت بترا، بركي المرة الجاية بنحكي
طبعا
إذا إحنا كأستراليين بدنا نسافر محل قد إيه ترى مفتوحة أمامنا أبواب ومطارات
نعم.
العالم. شكرا جزيلا لك.
نعم، تحياتي لكم مستمعي الكرام، تحياتي ست بترا، تحياتي أستاذ فارس.
شكرا من القلب لك باسم. وأيضا أنواع التأشيرات وفهم شروط التأشيرات، نشير إلى أن المعلومات اللي وردت بها البودكاست هي على سبيل الاستشارة العامة، للحصول على استشارة خاصة دايما منذكركم بوجوب تواصل مع وكيل هجرة.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم الأحد في 13 من شهر أيلول سبتمبر 2026. أعزائي، دعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية اليوم. سيدني أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، تراوح درجة الحرارة بين 13 و 22 درجة. ملبورن غيوم متفرقة مع فترات مشمسة، درجة الحرارة 18 درجة. بريزبن طقس مشمس ومستقر 26. كانبرا صباح بارد يعقبه طقس مشمس 18 درجة. أدليد أجواء مشمسة في معظم اليوم ودرجة الحرارة 21. بيرث طقس مشمس ودافئ نسبيا 24. هوبرت غائم جزئيا مع احتمال زخات خفيفة 16 درجة. أما داروين فأجواء مشمسة وحارة اليوم 34. في موضوع آخر وعن الطقس كذلك، يحذر خبراء المناخ من أن التغير المناخي يعيد رسم ملامح الصيف في أستراليا مع موجات حر أشد ومواسم حرائق أطول وأمطار أقل تكرارا لكنها أكثر غزارة عند هطولها. وتشير التوقعات إلى أن صيف هذا العام قد يكون أكثر حرارة وجفافا في ظل تأثير ظاهرة نينيو القوية. ويقول الباحثون إن هذه التغيرات بدأت تؤثر في طريقة عيش الأستراليين، إذ يتجه كثيرون إلى السفر في المواسم المعتدلة أو اختيار وجهات أكثر برودة، بينما تطرح تساؤلات حول مستقبل العطلات المدرسية والرياضات الصيفية والفعاليات الخارجية إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ويرى الخبراء أن التكيف مع الواقع الجديد بات ضرورة من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز خطط مواجهة الحرائق والحر الشديد، إلى جانب خفض الانبعاثات للحد من آثار التغير المناخي وحماية ما تبقى من الصيف الأسترالي الذي عرفته الأجيال السابقة. ومن حالة الطقس المرتقبة كذلك في أستراليا إلى حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نضيء على تقرير اقتصادي جديد يتوقع أن 3 من المصارف 4 الكبرى في البلاد سترفع أسعار الفائدة على القروض العقارية قبل نهاية العام، رغم أن أرقام التضخم تتراجع قليلا، فما هي العوامل يا ترى؟ كما نناقش موضوع آخر يتحدث أن الأستراليين يشترون منازلهم في سن متأخرة، فماذا يعني ذلك عند اقتراب سن التقاعد؟ هذا اللقاء هو لأغراض عامة، ومن لديه استشارة خاصة عليه بالتحدث لخبير عقاري واقتصادي خاص.
صحيح، يعني أنه التضخم السنوي تراجع من 3.8% بحزيران إلى 3.5% بتموز، بس المشكلة أنه يعني جاء أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين اللي كنا عم نحكي يعني على 3.2%، يعني 3.2% بس. هالفجوة يعني كانت كافية أنه الكومنولث بانك وناب حتى ناشونال أستراليا بانك وأي إن زد يعني قاموا بتحديث توقعاتهم كلهم يعني خلال أيام قليلة بعيد عن بعض، وهالشي يعني نادر الصراحة. ناب يعني كان الأسرع وتوقع رفع الفائدة بأقرب وقت ممكن، وكومنولث بانك وأي إن زد عم بيرشحوا أنه الرفع ممكن يصير بشهر لاحق. يعني لأول مرة من شهور طويلة 4 من أكبر المصارف بأستراليا صاروا متفقين أنه احتمال رفع الفائدة قبل نهاية السنة صار يعني احتمال وارد جداً، وهذا يعني الحقيقة قلب التوقعات اللي كانت سائدة قبل كم أسبوع. الكل يعني كان متفق أنه الفائدة وصلت لأعلى نقطة، ويبقى يعني الحديث الوحيد عن متى يبدأ التخفيض، يعني مش عن رفعة جديدة ربما.
وشو هي الأسباب الفعلية اللي رفعت رقم التضخم بهذا الشكل غير المتوقع، بحيث 3 من المصارف الأسترالية الكبرى يفكرون أنه يرفعون سعر الفائدة قبل نهاية العام؟
الحقيقة في كم عامل اجتمعوا مع بعض. الأول أسعار الوقود، يعني قفزت أسعار الوقود 7.5% بشهر واحد، كانت يعني عم تنزل 3 أشهر متتالية. هلأ بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وكمان إلغاء جزئي لإجراءات تخفيض ضريبة الوقود اللي كانت الحكومة الفيدرالية طبقتها في وقت سابق. العامل الثاني هو عامل الإسكان، يعني كان أكبر مساهم بالتضخم بزيادة وصلت ل 5%. وبعدين يعني في عنا الطعام والمشروبات غير الكحولية اللي طلعت 3.2%، الترفيه والثقافة طلع 2.6%، يعني ما لو عم نحكي على بند واحد اللي هو سبب المفاجأة، إنما مجموعة عوامل يومية ممكن تلمس يعني كل بيت أسترالي من تعبئة السيارة بالوقود لغاية فاتورة السوبر ماركت.
عيون الأستراليين تترقب وتتطلع للموعد المرتقب لاجتماع مصرف الاحتياط الأسترالي، أعطينا بالضبط الموعد أستاذ يوسف، موعد الانعقاد، وشو تتوقع كل مصرف رح يعمل؟
يعني كلنا عم ننتظر الموعد المرتقب اللي هو 29 أيلول، وهو اجتماع مصرف الاحتياط الأسترالي الجاي بعد يعني ما أبقى الفائدة ثابتة عند 4.35% بجلسة آب، بعد 3 زيادات متتالية عمليا سابقة بهذا العام. ناب ناشونال أستراليا بانك يتوقع رفع بمقدار ربع نقطة، يعني توصل الفائدة ل 4.6% بنفس الاجتماع. كومنولث بانك سي بي اي والاي ان زد عم بيرشحوا انه الرفع بيصير بشهر تشرين الثاني بدل ايلول، يعني بعد كم اسبوع، بس عمليا الفرق بينهم وبين ناب بس كم اسبوع. هلا الويست باك لسه متمسك بسيناريو ثاني تماما، وبيتوقع انه الفائده تضل ثابته لانه بيشوف انه تضخم الاسكان استقر، وبيشوف انه سوق العمل ضعيف ونمو الاجور معتدل، وعمليا يعني هالعوامل المجتمعه بتقلل احتمال الرفع بنظر. بس المهم انه لاول مره يعني الاربع البنوك الكبار متفقين انه في رفع قادم قبل اخر السنه، وهي يعني هذا يعني وحده عمليا كافي يغير حسابات كل عائله عندها قرض عقاري حتى قبل ما القرار يعني يصير رسمي.
أستاذ يوسف، إذا صار الرفع فعلا بسعر الفائدة، شو يعني هذا الشيء على جيب عائلة عندها قرض عقاري أو مورجج بقيمة 600 ألف دولار؟
لو انتقل رفع ربع نقطة كامل من المصرف للزبون، يعني العائلة رح تدفع حوالي 91 دولار إضافية بالشهر. رقم ممكن أنه يبدو يعني بسيط لوحده، بس يعني لازم نحطه بالسياق. هذا رح يكون رابع رفع خلال أقل من سنة، يعني بعد ثلاثة زيادات سابقة خلال العام يعني بشكل متتالي. يعني العائلة اللي أصلاً عم تحس بضغط القسط الشهري رح تواجه زيادة جديدة فوق زيادة الوقود، وفوق أيضاً ارتفاع فاتورة الأكل والطعام، وفوق كل الالتزامات اليومية العادية. وهون بيصير السؤال المنطقي اللي كتير من العائلات عم تسأله هالأيام، يعني هل تثبت قرضك، يعني تثبيت الفائدة، ولا تخليه يعني متغير، ولا هل يا ترى نراجع البنية القرض كلها مع المصرف أو مع المورجج بروكر قبل ما القرار يصير رسمي بآخر الشهر. كله عم يتساءل، يعني كتير من الأستراليين هلأ قاعدين عم بيراجعوا الخيارات مع مستشاريهم الماليين استعدادا لأي سيناريو، والبعض أيضا يعني يفكر جديا بإعادة التمويل ريفاينانس من مصرف لآخر لو لقى أنه عرض أفضل. ربما
أيضا أستاذ يوسف، خلينا ننتقل لموضوع آخر لكن مرتبط بجيب العائلة الأسترالية، وهو ظاهرة الأستراليين اللي دا يشترون منزلهم الأول بعمر متأخر. خبرنا عن الموضوع، وحتى كان في هنالك أرقام تثبت هذا الكلام.
الأرقام يعني بالفعل لافتة وبتلخص كتير من واقع الجالي عنا. طلعنا على بيانات من أوزي هوم لونز، وهي يعني من أكبر شركات وساطات الرهن العقاري بأستراليا. الأشخاص اللي فوق الأربعين صاروا عم يشكلوا يعني حوالي واحد من كل خمسة مشترين للبيت الأول، يعني نسبة عم نتحدث على نسبة 18.7% العام الماضي، مقارنة ب 5.5% بس بعام 2005. هلأ بالمقابل اللي تحت العشرين كانوا عم يشكلوا ربع مشترين البيوت الجدد بسنة 2005، واليوم نسبتهم أقل من 0.5%. يعني بجيل واحد انقلبت المعادلة تماما. جيل الشباب صار يعني فينا نقول شبه غايب عن سوق التملك، وجيل الأربعينات والخمسينات صار يشتري بيته الأول بعد يعني ما قضى سنوات طويلة بالإيجار، وهو عم بيحاول يجمع دفعة أولى ديبوزيت بسوق أسعاره طالعة أسرع من الرواتب.
طيب شو الأسباب أستاذ يوسف، وشو هي المخاطر اللي تحدث عنها خبراء الإسكان؟ بالأخص قرأت تقرير لخبير الإسكان جيمس جراهام من جامعة سيدني، تحدث وعطى صورة عن هذه الحالة. خبرني أكثر عن هذا الموضوع أستاذ يوسف.
الحل اللي لجأت له الحكومة والمصارف هو كان تسهيل الاقتراض، يعني دفعة أولى بس بنسبة 5% وقروض ضمان عائلي بتوصل لحد 100% من سعر العقار، وحتى قروض عقارية تمتد لأربعين سنة كاملة. بس جيمس جراهام يعني بسميها لعبة القط والفار، كل ما سهلنا الاقتراض الأسعار بترتفع أكثر، فبيرجع الناس يعني يقترضوا أكثر بدون ما يتحسن وضعهم الفعلي. والخطر الأكبر أنه اللي بيشتري بعمر الأربعين أو الخمسين صار عنده وقت أقل بكثير أنه يبني ثروة عقارية، وممكن يوصل يعني سن التقاعد ولسه عليه قسط شهري. وهذا رح يأثر على قيمة البيت اللي كان المفروض يستخدمها كثير من كبار السن لتمويل حياتهم بعد التقاعد أو يعني تكاليف رعاية المسنين. وممكن يعني ممكن يدفع البعض لاستخدام المدخرات التقاعدية لتسديد الرهن العقاري، وهذا الشيء بيزيد الضغط على نظام معاش التقاعد الحكومي كله.
وبالختام أستاذ يوسف، شو هي الحلول المطروحة على الطاولة، وشو تنصح مستمعين اللي دي يفكرون يشترون بيت أو عندهم قرض ودي يقتربون من سن التقاعد؟
هلا الخبراء بيقترحوا أكثر من اتجاه بنفس واحد بنفس الوقت، يعني تعديل قواعد معاشات التقاعد الحكومي يعني بطريقة أنه ممكن نقول تعكس بشكل عادل أكثر الفرق بين مالكي البيوت وغيرهم، وتوسيع خيارات السكن الميسور التكلفي لكبار السن، وكمان يعني تشجيع فكرة تصغير حجم المسكن، يعني بيع البيت الكبير وشراء بيت أصغر لتحرير جزء من رأس المال بدل ما يضل مربوط بقرض لآخر العمر. أما للي عم يفكر أنه يشتري بيت أو يمدد قرضه لسنوات طويلة، فالنصيحة أنه يحط من الأول خطة واضحة وواقعية كيف رح يسكر القرض قبل التقاعد أو بوقت قصير بعده، وكمان يعني كيف ياخذ بعين الاعتبار مدخراته التقاعدية المتوقعة وباقي الأصول بدل ما يترك القرار لآخر لحظة. هلا مع اقتراب قرار 29 أيلول واحتمال رفع الفائدة بشكل جديد، كل قرار بخصوص القرض العقاري سواء يعني كنت مشتري لأول مرة أو يعني أهل عايشين ضغط الأقساط الحالية، أو إذا كنت قريب من التقاعد ولسه عليك رهن، لازم يكون محسوب أكثر من أي وقت مضى، وهذا بالضبط اللي رح نتابعه يعني أول بأول بالحلقات القادمة.
الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الشكر الجزيل لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، ومن لديه استشارة خاصة عليه بالتحدث لخبير عقاري واقتصادي خاص.
أهلا بكم أعزائي. عادت محطة مفصلية في تاريخ الأمريكي إلى الواجهة هذا الأسبوع، ليس فقط لاستذكار الهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص وغيرت شكل العالم، بل أيضا بسبب وثائق جديدة كشفتها مدينة نيويورك هذا الأسبوع. فقد تم الإفراج بمناسبة ذكرى 9/11 أو 11 من سبتمبر أيلول عن أكثر من 170 ألف صفحة من السجلات الرسمية، تظهر أن المسؤولين كانوا على علم بالمخاطر الصحية الناجمة عن الغبار والهواء السام في محيط برجي التجارة العالمي بعد الهجمات، رغم تطمينات قدمت آنذاك بأن الهواء آمن للتنفس. وتعيد هذه الوثائق فتح النقاش حول الشفافية والمساءلة والآثار الصحية طويلة الأمد التي ما زال آلاف رجال الإنقاذ والسكان يعانون منها حتى اليوم. المزيد عن موضوع 9/11 فيما وراء الخبر مع الزميل محمد الغزي.
في التاريخ لا تغير الحروب وحدها شكل العالم، أحيانا تكفي ساعات قليلة لتسقط مسلمات استمرت عقودا وتفتح عصرا جديدا من الحروب والمراقبة والخوف. هكذا كان صباح 11 من سبتمبر أيلول 2001، يوم انهار برج مركز التجارة العالمي وخرج من بين ركامهما عالم آخر. معكم أنا محمد الغزي في بودكاست وراء الخبر.
كيف غيرت هجمات 11 من سبتمبر شكل العالم خلال ربع قرن؟
في صباح ذلك اليوم كان العالم يبدو أكثر بساطة. كانت الولايات المتحدة تقف وحدها تقريبا على قمة النظام الدولي بعد عقد على انهيار الاتحاد السوفيتي، وكانت العولمة تعد بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا. الصين لا تزال توصف بأنها قوة صاعدة، وروسيا تبحث عن مكانها بين أنقاض إمبراطوريتها السابقة، فيما كانت الحروب الكبرى بين الدول تبدو بالنسبة إلى كثيرين جزءا من ماض يبتعد. ثم اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، واستهدفت طائرة ثالثة مبنى البنتاغون، بينما تحطمت رابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Clearly, something relatively devastating happening this morning there.
عملية منسقة اختطفت خلالها 4 طائرات ركاب أمريكية وحولت إلى أسلحة في قلب الولايات المتحدة. نفذها 19 عنصرا من تنظيم القاعدة ضمن مخطط ارتبط بزعيمه أسامة بن لادن. لكن السؤال الذي بقي بعد الهجمات، كيف مر مخطط بهذا الحجم من تحت رادارات أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية؟ فالتحقيقات كشفت لاحقا أن معلومات وإشارات من بعض المنفذين كانت موجودة بالفعل، لكنها بقيت متناثرة بين أجهزة لم تنجح في ربطها قبل فوات الأوان. لم يكن المهاجمون غير مرئيين تماما، لكن من كان يراقبهم لم يرى الصورة كاملة. خلال أقل من ساعتين انهار البرجان وقتل نحو 3000 شخص من 90 دولة. لكن الذي سقط في ذلك الصباح لم يكن مبنيين فقط، سقط أيضا وهم أن القوة الأعظم في العالم محصنة خلف محيطاتها وجيوشها وحدودها. كان رئيس الوزراء الاسترالي آنذاك جون هاوارد في واشنطن يوم الهجمات، وبعد يوم واحد فقط من لقائه الرئيس جورج بوش، ومن قلب العاصمة الأمريكية شاهد بنفسه الدخان يتصاعد من البنتاغون.
Well, I remember it very vividly. I was there. I recall doing a news conference, and it was during that news conference that the third plane hit the Pentagon. I remember pulling back the curtains. And you could see the smoke rising from across the Potomac River from the Pentagon.
وبعد أيام تحول التضامن الأسترالي مع واشنطن إلى التزام عسكري مع تفعيل معاهدة أنزس، ثم انضمت أستراليا إلى الحرب في أفغانستان والتي أصبحت أطول حرب في تاريخها.
بداية الحرب التي لا تنتهي.
بعد أسابيع بدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان لإسقاط حركة طالبان وملاحقة تنظيم القاعدة، وأعلنت ما سمته الحرب على الإرهاب. ثم وسعت المعركة إلى ساحات متعددة من باكستان واليمن والصومال إلى الفلبين ومنطقة الساحل الأفريقي. لم تكن حربا ضد دولة واحدة أو جيش محدد، بل ضد عدو عابر للحدود يمكن أن يظهر في أي مدينة ويتحرك عبر شبكات سرية لا تعترف بالجغرافيا. ومنذ تلك اللحظة تغير معنى الأمن. دينيس ريتشاردسون الذي كان مديراً عاماً لوكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية آزيو يوم الهجمات يقول إن عالم الجهاز تغير هو الآخر.
ASIO's world had changed. It was very clear that counterterrorism was going to be the major preoccupation and challenge.
ولم يكن التغيير مجرد أولوية أمنية جديدة. تشددت الإجراءات في المطارات والمعابر، وتوسعت صلاحيات أجهزة الاستخبارات، وتعاظمت عمليات المراقبة، وأصبحت الاتصالات والتحويلات المالية وحركة المسافرين جزءا من شبكة أمنية عالمية لم تعد تفرق بسهولة بين ما هو داخلي وما هو خارجي. وباسم الحماية من الإرهاب منحت دول عدة حكوماتها سلطات استثنائية لمراقبة الأفراد وجمع بياناتهم ليتغير بذلك التوازن بين الأمن والخصوصية، ولم تتوقف التداعيات عند الحدود والأمن والمراقبة، فقد وجد ملايين المسلمين أنفسهم أمام موجة من الشك والتمييز وخطابات ربطت في أحيان كثيرة بين الإسلام والإرهاب.
ثم جاء العراق، حرب تلد أخرى.
في عام 2003 جاء التحول الأكبر، الولايات المتحدة تحتل العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل ووجود صلات بين نظامه وتنظيمات إرهابية لم يعثر على تلك الأسلحة، لكن الحرب أسقطت دولة ومؤسسات وفتحت أبواب صراع طائفي دموي. سقط نظام صدام وأسقط معه توازن إقليمي كامل، تفككت مؤسسات الدولة واندلع تمرد مسلح واتسعت مساحة النفوذ الإيراني، فيما تحولت البلاد إلى ساحة للجماعات المتطرفة والتدخلات الإقليمية والدولية. ومن رحم القاعدة في العراق خرج لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الذي استولى عام 2014 على مدن ومساحات واسعة في العراق وسوريا وأعلن ما سماه الخلافة. وهكذا عادت الحرب التي بدأت للقضاء على الإرهاب بصورة أكثر دموية وتعقيدا، وأصبح العراق واحدا من أبرز الأمثلة على أن إسقاط الأنظمة لا يعني بالضرورة بناء دول مستقرة.
أزمة خرجت من داخل النظام،
لكن العالم لم يكن يتغير بالحروب وحدها. في عام 2008 جاءت الضربة، هذه المرة من داخل النظام المالي العالمي نفسه. انهارت مؤسسات مالية أمريكية كبرى، وتحولت أزمة الرهن العقاري إلى أزمة مالية اجتاحت الأسواق الدولية وأفقدت ملايين الأشخاص وظائفهم ومدخراتهم ومنازلهم. ولم تهز الأزمة الثقة بول ستريت وحدها، بل ضربت الثقة بالنخب السياسية والاقتصادية وبوعد العولمة بأن الأسواق المفتوحة ستقود تلقائيا إلى عالم أكثر ازدهارا واستقرارا. ومن رحم ذلك بدأت الشعبوية والقومية والاقتصادية وخطابات رفض المؤسسات التقليدية تكتسب قوة متزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.
عندما خرج الشارع العربي،
وبعد 3 أعوام خرج الشارع العربي، أشعلت تونس شرارة ما سمي لاحقا بالربيع العربي، شرارة سرعان ما انتقلت إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن. سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس، ثم حسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، فيما غادر علي عبد الله صالح السلطة في اليمن تحت ضغط الانتفاضة والتسوية السياسية. للحظة بدا أن المنطقة تدخل عصرا جديدا، لكن الطريق لم يذهب في اتجاه واحد. انهارت الدولة في ليبيا، وغرق اليمن في نزاع طويل، وتحولت الانتفاضة السورية إلى حرب مفتوحة. وبدا الأسد لسنوات أنه نجا من الموجة التي أسقطت رؤساء عربا آخرين، لكن بعد نحو 14 عاما من انطلاق الاحتجاجات حدث ما لم يعد كثيرون يتوقعونه. في أواخر 2024 شنت فصائل المعارضة هجوما خاطفا، فسقطت حلب ثم توالت المدن قبل أن تدخل دمشق في 8 ديسمبر كانون الأول، وينهار حكم بشار الأسد منهيا أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد لسوريا. بينما خلفت الأزمات موجات واسعة من النزوح واللجوء، عادت بدورها تشكيل السياسة الأوروبية وأججت خطاب الخوف من المهاجرين.
انقلاب حدث داخل الجيب.
قبل ذلك وفي الخلفية كان انقلاب من شكل آخر يحدث بصمت. الهاتف الذي كان مجرد أداة للاتصال عام 2001 أصبح كاميرا وصحيفة ومحطة تلفزيون وسوقا ومكتبا في جيب كل إنسان. أعادت شبكات التواصل الاجتماعي تشكيل الانتخابات والاحتجاجات والحروب، ولم تعد الحكومات والمؤسسات الإعلامية وحدها قادرة على احتكار المعلومة أو الرواية. أصبح كل شخص قادرا على نقل الحدث، لكن القدرة نفسها فتحت الطريق أمام الأخبار الكاذبة والتضليل والتلاعب بالرأي العام. وهكذا لم تعد المعلومة تنقل الحرب فقط، بل أصبحت هي نفسها سلاحا في الحرب.
الفيروس الذي أغلق العالم.
ثم جاء عام 2020، فيروس مجهري فعل ما عجزت عنه الجيوش، أغلق الحدود وأوقف الطائرات وأخلى شوارع أكبر مدن العالم وهز سلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي. كشفت جائحة كورونا هشاشة عالم شديد الترابط، يعتمد بعضه على بعض في الغذاء والدواء والطاقة والتكنولوجيا، وتركت الجائحة خلفها تضخما وديونا واضطرابات اقتصادية، إضافة إلى تحولات عميقة في أساليب العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية.
عودة الحرب الكبرى.
وبينما كان العالم يحاول التعافي، عادت الحرب التقليدية من الباب الكبير. غزت روسيا أوكرانيا عام 2022، فعادت الدبابات والخنادق والمدفعية إلى أوروبا، ولكن بصحبة أدوات القرن 21، الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية والهجمات السبرانية والعقوبات الاقتصادية. ثم انفجرت حرب غزة عام 2023 إثر هجوم 7 أكتوبر، واتسعت تداعياتها في الشرق الأوسط. ولم تبق تداعيات الحرب في ميادين القتال، سجلت حوادث مرتبطة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا في دول عدة، وانتقلت توترات الشرق الأوسط إلى الشوارع والجامعات والمجتمعات الغربية، وامتدت المواجهة إلى لبنان والبحر الأحمر وسوريا والعراق، وتصاعد الاشتباك بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قبل أن تنتقل المواجهة لاحقا من حرب الظل والضربات بالوكالة إلى صدامات مباشرة. وبحلول 2026 اشتعلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من أبرز قادة النظام، فيما امتدت المواجهة إلى مياه الخليج ومضيق هرمز. وهنا تبدو المسافة هائلة بين الشرق الأوسط الذي دخل القرن الجديد والشرق الأوسط الذي نراه اليوم والمختنق بمضيق هرمز، فيما تصاعد التنافس الأمريكي الصيني، وتحولت التجارة والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا إلى ساحات مواجهة. وفي الوقت نفسه دخل الذكاء الاصطناعي سباق القوة العالمي، حاملا وعودا بتحولات هائلة ومخاوف من خسارة الوظائف واتساع المراقبة وصعوبة التمييز بين الحقيقة والمحتوى المصطنع.
عالم أكبر من 11 سبتمبر.
لم يصنع 11 سبتمبر جميع الأزمات التي جاءت بعده، ولم تكن كل أحداث ربع القرن نتيجة مباشرة للهجمات، لكنه كان اللحظة التي انكسر عندها مسار وبدأ آخر. انتقل العالم بعدها من التفاؤل بالعولمة والسلام إلى عصر الحروب المفتوحة والمراقبة الواسعة وصراع القوى الكبرى والقلق من أخطار لا تعترف بالحدود. وبعد ربع قرن يبدو العالم أكثر اتصالاً بالتكنولوجيا، لكنه أكثر انقساماً، أكثر قدرة على المراقبة، لكنه أقل شعوراً بالأمان، وأكثر إنفاقاً على الحروب، لكنه أبعد عن السلام. فالبرجان سقط خلال ساعات، أما العالم الذي سقط معهما فما زال يبحث عن توازنه. ومن بين ركام ذلك الصباح خرج عالم صارت فيه الأزمات أسرع من الحدود، والحروب أطول من الذاكرة، والخوف واحدا من أكثر القوى تأثيرا في السياسة والحياة. أعد هذا البودكاست لأس بي أس عربي محمد الغزي.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 13 من شهر سبتمبر أيلول 2026، وأنتم في الساعة الثانية الآن من البرنامج الذي ابتدأ من 6 ومستمر معكم إلى 8 صباحا، وفيه نعيد الاستماع إلى أهم مواضيع إس بي إس عربي خلال الأسبوع. فلنلقي الآن نظرة على حالة الطقس بأستراليا. سيدني أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، درجة الحرارة 22. ميلبورن غيوم متفرقة مع فترات مشمسة 18 درجة. بريسبن طقس مشمس ومستقر 26. كانبرا صباح بارد يعقبه طقس مشمس 18 درجة. أدليد أجواء مشمسة في معظم اليوم 21. بيرث طقس مشمس ودافئ نسبيا 24. هوبرت غائم جزئيا 16 درجة. وداروين أجواء مشمسة اليوم 34. أعزائي، في خبر يهم متابعي الإعلام متعدد اللغات في أستراليا، أعلنت إس بي إس أن خدمة إس بي إس وورلد واتش ستتحول قريبا إلى خدمة رقمية بالكامل بعد سنوات من بثها كقناة تلفزيونية متخصصة في نقل نشرات الأخبار العالمية بلغات متعددة. واعتبارا من 18 من أيلول سيتوقف بث القناة على التلفزيون، فيما ستستمر جميع برامجها ونشراتها الإخبارية عبر منصة SBS On Demand. وتقول الشبكة إن هذه الخطوة ستتيح لها توسيع المحتوى الإخباري وزيادة عدد النشرات المتاحة لمعظم اللغات. وقدمت وورلد واتش للمشاهدين أخبارا دولية ب 38 لغة من خلال 49 جهة بث حول العالم. ويعكس هذا القرار توجها متزايدا في قطاع الإعلام نحو المنصات الرقمية، مع تفضيل أعداد متزايدة من الجمهور مشاهدة الأخبار والبرامج في الوقت الذي يناسبهم بدلا من الالتزام بمواعيد البث التقليدية. ومن مواعيد الأخبار إلى خبر شغل العالم والناس في أستراليا وحروب الكارتيل.
I think there was an excellent question before just asking if organised crime was out of control. It's not out of control, but it's unacceptable.
العصابة بتجند أشخاص، بتعطيهم أسماء أو عناوين، بروح بقتل شخص، وبتطلع الشغلة إنه هذا الشخص اللي استهدف هو الرجل الخطأ.
Yeah, this is absolutely a crime crisis, and we are seeing a police minister who is not up to the job.
مهربين للسجائر صاروا هلا يتمتعوا بقدرات هائلة وبفلوس كبيرة.
قدمت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مقترحات بتشديد القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة في أعقاب مقتل شخصين بريئين في محاولات اغتيال فاشلة نفذتها عصابات إجرامية. وتضم مقترحات الحكومة فرض عقوبة السجن مدى الحياة في حالات التخطيط لجرائم القتل حتى وإن لم يسفر المخطط فعليا عن مقتل أي شخص. كما تقترح الحكومة محاكمة القاصرين المشتبه في تورطهم في حوادث إطلاق نار أو هجمات بقنابل حارقة مرتبطة بالجريمة المنظمة، محاكمتهم باعتبارهم بالغين مما يعرضهم للعقوبات الأشد صرامة والمطبقة على البالغين في الولاية. وتؤكد الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لمواكبة التطورات المتلاحقة في أساليب الجريمة المنظمة. ورغم هذه الخطوة، أكد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مالينيون على أن الوضع الأمني لم يخرج عن نطاق سيطرة قواته في الولاية.
I think I've made it really clear that I want the community to feel safe, and if that means I have to put more police into those communities, I will. We will continue to do this until the violence stops. I think there was an excellent question before just asking if organised crime was out of control. It's not out of control, but it's unacceptable.
من ناحيتها طالبت كالي سلون زعيمة المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز بتدخل الحكومة الفيدرالية للمساعدة في كبح جماح الجريمة المنظمة في مدينة سيدني. وكان رئيس حكومة الولاية كريس مينز قد أعلن بأنه يعمل مع الحكومة الفيدرالية في محاولة لمنع المجرمين المقيمين في الخارج من إصدار أوامر بتنفيذ عمليات إطلاق نار في سيدني، إلا أن السيدة سلون ترى أن الإجراءات المتخذة حاليا غير كافية، وحملت وزيرة الشرطة في نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي المسؤولية عن ذلك.
Yeah, this is absolutely a crime crisis. And we are seeing a police minister who is not up to the job. And one of her key failings is her inability to pick up the phone to Canberra and say, clear the paperwork, drag these criminals back from their overseas cowards' castles, where they are just picking up the phone and dialing up a young crook to go and do their dirty work. That is where we can stop this.
عن هذا الموضوع التقينا مستمعينا بالمحامي وعضو بلدية كانتربري بانكستاون سعود أبو السمن، والذي قال بداية إن رغم ثبات معدل الجريمة في الولاية بشكل عام، إلا أن الجرائم الأخيرة زرعت خوفا وقلقا عميقا لدى المواطنين.
آخر إحصائيات بينت إنه الجرائم هلأ يعني مستقرة وغير مرتفعة، في بعض الشغلات حتى كمان نازلة، لكن احنا بنواجه في من بعض الجرائم اللي هي ارتفعت، اللي هي بخصوص الجرائم العصابات، وخصوصا اللي هلا مؤثر علينا اللي هو القتل الخطأ. العصابة بتجند اشخاص، بتعطيهم اسماء او عناوين، بروح بقتلوا شخص، وبتطلع الشغلة انه هذا الشخص اللي استهدف هو الرجل الخطأ، فهذه بتزيد من نسبة الخوف عند الناس، انه ممكن اي واحد يكون متعرض لهي الجريمة وهو قاعد ببيته بامان، واحد يعطيه العنوان الخطأ. نيو ساوث ويلز هلأ بدها تسوي قوانين عشان تردع هذا الموضوع. احنا طبعا هلأ منشد عيدهم وبدنا اياه وبدنا نزيد العقوبات وتكون موجودة، لكن بدنا نرجع لشوية للجذور. شو اللي بخلي هدول الشباب يكونوا مجندين لقبل هاي العصابات؟ احنا هاي الشغلات اللي لازم كمان ندرسها. احنا في عنا مشاكل كثيرة عم توصل لهذا الشاب انه يوصل لهي المرحلة من غير ما احنا نوقفه، منها التعليم، الضعف انه المدارس والحضور المدرسي اللي هو ما بيتم اعلام الاباء انه هدول الاولاد عم بهربوا من مدارسهم، مشاكل أسرية، مشاكل تعاطي المخدرات، المشاكل السلوكية، وهل موجود عندنا كمان الحكومة اللي هو الدعم النفسي والارشاد النفسي والسلوكي، هل هذا عم تدعم الحكومة او لا؟ يعني ما بكفينا بس اصدار احكام قاسية على المجرمين وشاحنا من ايده ومنشد على ايدهم وهذا اللي بدنا فعلا، لكن كمان لازم شوي نرجع للجذور. هل احنا عم نحاول نقلل من هاي الجذور؟ ارتفاع تكلفة يعني الكوست اوف ليفينج، التكلفة المعيشية العالية، في بعض العائلات مش قادرة تصرف على اولادها انهم يكونوا عايشين ضمن الرفاق اللي بيعيشوا ضمنهم، فبلجأوا لبعض الشغلات هاي. شو ممكن تعمل الحكومة بهذا الصدد؟ إذا ما سوت تأهيلات معينة لهذول الشباب بيكونوا هدف سهل للعصابات إنها تستهدفهم وتجندهم لصالحها للقيام بهاي الأعمال عشان طبعا الفلوس والمصاري حتى يعيشوا الحياة اللي هم بدهم إياها. فطبعا عوامل كثيرة بتلعب هذا الموضوع، مش بس زيادة العقوبة.
كان هناك أيضا جدل حول موضوع التبغ غير القانوني أو الإليجل توباكو، اللي أصبح يعني بشهادة الأرقام والتصريحات الحكومية شريان حياة للعصابات المنظمة، وكان هناك دفع باتجاه خفض الضريبة على السجائر لتجفيف هذا المورد، مورد السجائر غير المشروعة غير القانونية والتبغ المهرب. هل تؤيد هذه الفكرة؟
والله سيدي أنا بشكرك هذا السؤال. يعني هلأ احنا صار في عنا شغلة بالبرلمان انه نحط شغلة حتى ندعم حزب على حزب بانه هل نبقي الضريبة على السجائر او نشيلها. المشكلة اللي موجودة وصارت عامة عنا باستراليا وشكل كبير انه المهربين للسجائر صاروا هلأ يتمتعوا بقدرات هائلة وبفلوس كبيرة من وراء الحكومة وعدم نظرتها الواعية بهذا الموضوع. ما في إمكانيات لمحاربة هذا الظاهرة، التاكس العالي، الضريبة المرتفعة على الضريبة عشان نحرم الناس من إنها تدخن، فهي فشلت بإنها تحرمهم منهم يدخنوا. بالعكس، لجأت الناس إلى روحوا للسوق السوداء ويشتروها بأسعار رخيصة. معناته إحنا في عنا هذا البرنامج اللي عم نشتغل عليه وعم ندافع عنه في سنوات ما عم بيكون فاعل. فلازم الحكومة تعيد نظرتها بهذه الضرائب وكيف ممكن هي تستخدمها لغايات أخرى. يعني إحنا في لازم يكون عندنا برامج أخرى، إما هذه الضرائب بتنشال حتى ما تحاول الناس اللي بتشتغل بالسوق السوداء تستفيد منها وتستغلها بأسعار قليلة، أو إنه نشتغل على ضخ هذه الضرائب العالية على وجود كميات عالية من الشرطة والتبعون الجمارك اللي يحاولوا يخفضوا والمسك والإلقاء القبض على كل هذه السجائر المهربة اللي بتيجي وبيستفيد منها أصحاب السوق السوداء. يعني واحد من اثنين، يا إما منشيلها يا إما منعيد دايركت توجه هذه الفلوس حتى نحارب هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة السوق السوداء للسجائر. بس نترك الشغلة زي هيك معومة، احنا بناخد ضرائب عالية، والضرائب هذه العالية اللي كانت بتندفع هلأ بقولوا نازل أكثر من 60%. يعني الحكومة ما عم تاخد إلا 40% أو 30% من اللي كانت بتاخده بالسنوات اللي قبل، ومع هيك ما عم تعمل خطوات جريئة أو خطوات باتجاه وجود حلول للتقليل من هاي السوق السوداء. فيعني الله يعيننا على هالحكومة، لأنه مع الأسف مش شايفة اللي بيصير حواليها. يعني هلأ صارت الأحزاب الثانية بتستغل هذه الشغلة للظهور وأخذ أصوات، كسب أصوات من العالم اللي بتعاني. يعني بكفينا معاناة من شغلات كتيرة، منها ارتفاع الأسعار، البنزين اللي طالع بالعلالي، وكمان الناس تحارب كمان بالجريمة والقتل الخطأ، وكمان نيجي عليها بالسوق السوداء للسجائر.
هل حضرتك تؤيد فكرة Adult Time for Adult Crime، وهي أيضا مطروحة للتنفيذ في ولاية نيو ساوث ويلز كما نفذتها ولاية فيكتوريا أواخر العام الماضي، إنه المراهقين حتى تحت السن القانونية ليسوا ببالغين قانونيا، يحاسبوا Adults إذا ارتكبوا جرائم Serious Crimes يعني كما القتل مثلا؟
والله هذا لازم يكون، يعني الأعمار اللي هلأ موجودة ما بين 13 عام وأكثر، إذا عم يستغلوا هدول الإقامة بأعمال زي هيك المفروض يكون في أحكام قاسية حتى يردعوا ويكونوا مثال لغيرهم. لأنه في بعض الناس بيعتقدوا أنه هذا إذا كان ولد صغير يعني 13 أو 14 سنة ما تصدق عليه أحكام قاسية، فبالتالي هو ممكن ينفد بالجريمة اللي بيقوم فيها. وعشان هيك هذه العصابات بتوظف أو بتجند هدول الأطفال للقيام بهاي الأعمال، فطبعا لازم يكون في أحكام قاسية عليهم. وأنا بأيدها، لأنه هذه حتردع هدول الشباب الصغار من القيام بهيك مثل الأعمال، ويمكن أول واثنين ثلاثة ينحكموا بيكونوا مثال لغيرهم حتى يعرفوا، وتعرف هذه العصابات أنه الأطفال هدول هستغلوهم هياخدوا عقوبة عالية، وبالتالي ما حيرجعوا يشتغلوا معاكم بهذا الموضوع. هيكونوا ممكن يكون حد، يعني ما فينا نعمل جرانتي أو ضمانة أنه هذا الموضوع حيكون حل جذري، لكن هي عبارة عن مجموعة حلول: المدرسة، البيت، الأهل، والحكومة، والقضاء. يعني هي زي ما بقولوا معادلة مركبة من جميع أنه يشتغل لا يوصل لهذه الحلول أو يقضي على هذه الجريمة. لكن أنا بتوقع أنه القوانين القاسية ممكن تحد، فيعني احنا بنشد عين الحكومة بهذا الموضوع.
وبالعودة أستاذ الكريم إلى حزمة التشريعات التي تسعى حكومة نيو ساوث ويلز لتمريرها، ما هي الجوانب القانونية الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار من وجهة نظرك لتشديد القبضة القانونية على العصابات المنظمة في الولاية؟
احنا في عنا مشكلة انه احنا بنشدد القوانين كثير، بنعطي فرصة للقضاء انه يكون شوية رحيم بالنسبة لشباب يعني زبولوا بعمر الورد انهم يكونوا منظمين لهيك جرائم. لكن انا بعتقد انه لازم يكون، وانا مصر على كلمه انه لازم يكون في عنا يعني احكام قاسيه لهدول الشباب. ولازم يكون كمان الشغلات اللي بيسموها الكفاله او الافراج البيل، اللي هو بيكون كفاله للاشخاص اللي بتعرضوا لهيك شغلات، لازم تكون قاسيه، لانه هذه الكفاله ممكن تطلع هذا المجرم بعد يومين من الحبس او القاء القبض عليه بكفاله، وهذه الكفاله ممكن يقعد 4-5 أشهر او سنه لياخذ الحكم تبعه. بهذه الفتره هو عم بيقوم باعمال يعني احنا ما بدنا اياها لانه بيعود للجريمه طبعا.
المحامي سعود ابو السمن عضو بلديه كانتربري بانكستاون في نيو ساوث ويلز سيدني، شكرا جزيلا على وقتك معنا عبر اثير اس بي اس عربي.
الله يعطيكم العافيه وشكرا للمستمعين الاس بي اس.
تحت المجهر.
بعد الولادة نتوقع أن تكون الأم سعيدة ومغمورة بالحب تجاه طفلها، لكن الواقع قد يكون مختلفا تماما بالنسبة إلى كثير من النساء. في أستراليا تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل 5 نساء تعاني من الاكتئاب أو القلق خلال الحمل أو السنة الأولى بعد الولادة، أي عشرات الآلاف من الأمهات كل عام. لكن كيف نعرف أن ما تمر به الأم ليس مجرد إرهاق أو ما يعرف بحزن ما بعد الولادة؟ وهل اكتئاب ما بعد الولادة سبب التغيرات الهرمونية التي تحدث بعد الولادة، أم أن هناك عوامل أخرى تتداخل معه؟ ولماذا قد تشعر بعض الأمهات بالذنب أو حتى بعدم الارتباط بالطفل؟ ومتى يجب أن تتوقف الأم عن القول هذا طبيعي بعد الولادة وتطلب المساعدة؟ للحديث عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف طبيبة النساء والتوليد الدكتورة ميديا إلياس. وقبل أن نبدأ، إذا كنت أنت أو شخص تعرفين يمر بأزمة نفسية أو تراود أفكار بإيذاء النفس، يمكن الاتصال بلايف لاين على الرقم 1-3-1-1-1-4 على مدار الساعة، أو الاتصال ب 000 في الحالات الطارئة. أهلين دكتور ميديا.
صباح الخير.
يا هلا بدكتور ميديا. دكتور ميديا، نبدأ من الأساس، شو هو الاكتئاب ما بعد الولادة؟ وهل هو مرض مختلف عن الحزن أو التقلبات المزاجية الطبيعية التي قد تمر بها المرأة بعد الولادة؟
نعم، الاكتئاب بعد الولادة يحلل بهذه الفترة، يطلق عليه الاكتئاب في فترة المحيطة بالولادة، لأنه يبدأ أثناء الحمل، ممكن حتى قبل الولادة، ويستمر لفترة ما بعد الولادة من الأيام الأولى، وأكثره في فترة الأسبوعين مباشرة ما بعد الولادة. لكن هذه الفترة قد تستمر إلى حد السنة الأولى من بعد الولادة.
طيب، كثير ما نسمع دكتور ميديا أنه السبب هو الهرمونات، هل هذا صحيح؟ ماذا يحدث هرمونيا وجسديا في جسم السيدة بعد الولادة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في حالتها النفسية؟
الأسباب هي متعددة. نعم، التغييرات الهرمونية هي جزء من هذه الأسباب، لأن بعد الولادة يحدث انخفاض شديد بهرمونين مهمين بجسم المرأة، وهي هرمون الاستروجين والبروجستروجين. فهذا الانخفاض الشديد يؤثر على الحالة النفسية، ومع هذا في تغيير كمان بهرمون الغدة الدرقية، كمان هذا الهرمون ينخفض انخفاض حاد ويؤدي إلى الشعور بالتعب الزائد والكسل ونوع من الاكتئاب. الأسباب الأخرى تتكون من مثلا خصائص وراثية، حيث أنه الأشخاص الذي لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب يصابون بالاكتئاب بعد الولادة أكثر. وإذا موجود مشاكل عاطفية مثلا اللي تؤدي إلى الحرمان من النوم، خاصة بعد الولادة مع الطفل الصغير، الإرهاق الشديد، الصعوبة بالتعامل مع المشاكل، كلها مع بعض هذه التغيرات مع التغيرات الجسدية أثناء الولادة تؤدي إلى هذا النوع من الاكتئاب.
يعني دكتور ميديا بتقولي أنه جسم السيدة بيكون مؤهل نفسيا وجسديا لمثل هكذا اكتئاب؟
صحيح.
طيب دكتور، كيف تستطيع الأم أن تميز بين بيبي بلوز الذي قد يكون طبيعيا ومؤقتا، وبين اكتئاب ما بعد الولادة التي يحتاج إلى تدخل وعلاج؟
التمييز بيناتهم، البيبي بلوز هي الفترة الأسبوعين الأولى من بعد الولادة، واللي هي مشاعر مختلفة ما بين الفرح، الحزن، التغييرات الجديدة اللي تحصل بالحياة، لكن لا تمنع المرأة من تواصل حياتها مع طفلها مع التغييرات اللي تحصل إلها بشكل طبيعي. فرق ما بين البيبي بلوز والاكتئاب بعد الولادة إنه هذه الأعراض تتفاقم وتزداد وتستمر بعد الأسبوعين الأولى من بعد الولادة، وتكون بتزايد مستمر بحيث تمنع الشخص من أنه يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية ويجد عائقا. هذه الأسباب تسبب إعاقة للاستمرار بالشخص أنه يدير باله على حاله أو على طفله.
دكتور ميديا، حضرتك بتحكي عن بعض الأسباب، لكن خلينا نقول أنه في أعراض أكيد بتكون واضحة عندكم كأطباء، شو هي الأعراض التي لا يجب أن تتجاهلها الأم أو من يتواجد مع الأم؟ هل هناك علامات معينة قد تلاحظها العائلة قبل أن تدرك الأم نفسها أنها بحاجة فعلا إلى مساعدة طبية ونفسية في نفس الوقت؟
أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة تشعر بها الأم ويشعر بها الأشخاص اللي عايشين مع الأم مثل الزوج أو الأم والأب أو الأصدقاء المقربين اللي يزورون الأم بعد الولادة، وهي الشعور بالكآبة أو التقلبات المزاجية الحادة، البكاء بدون سبب والإفراج به، الصعوبة بالتعلق بالطفل. فدائما الأم تجينا تقول لي أنه أنا مبسوطة أنه صار عندي طفل، أشعر أنه أنا ما عندي تعلق بالطفل أو ما أقدر أقوم بواجباتي تجاه الطفل بالصورة اللي أنا كنت متوقعتها. فقدان الشهية كثير هذا الشيء شائع، أو مرات بالعكس تناول الطعام بكميات أكثر من المعتاد. عدم النوم، هذا يؤثر على الاكتئاب ويكون من الأعراض اللي تستمر مع الاكتئاب. قلة الاهتمام الشخص بنفسه، فنشوف الشخص يتغير علينا، لا يهتم بنفسه، بملابسه، بطريقة ظهوره مع الناس. بعدين إذا تتفاقم الأعراض الشخص يسحب نفسه، ما يريد يزور أشخاص أصدقائه، ما يريد يفترض مع الناس اللي حواليه، ويشعر أنه هذه التغييرات المستمرة تسبب له نوع من الاكتئاب الذاتي، بحيث أنه من أي شيء بسيط ما يقدر يتعامل مع المشاكل الصغيرة بصورة صحيحة، فيسبب له اكتئاب أكثر وأكثر إذا استمرت، تلي أفكار الشخص تتغير معها.
طيب دكتور ميديا، من ناحية طبية وانت حضرتك بتشوفي الكثير من السيدات الحوامل، هل بتعرفي أو ممكن تشعري أنه هالسيدة الحامل حيكون عندها اكتئاب ما بعد الولادة؟
نعم، وهذا هو من الأسباب المهمة اللي تراجع أو بنشجع الأم أنه تراجع الطبيب أو المدوايف بعد الولادة فترات مستمرة، حتى نحاول أنه إذا أي تغيير موجود تدل على الاكتئاب ما بعد الولادة نحس فيه. نحاولها من ناحية التشخيص السريري والاستماع إلى المريض. فإذا كان المريضة بالضبط أو بالذات عندها تاريخ للإصابة بالاكتئاب قبل الولادة، بتكون احتمالية الإصابة بالاكتئاب بعد الولادة أكثر. لاحظ فيها أنه بتبكي بدون سبب، أو دائما بتشعر بالذنب أنه إذا الطفل مرض أو في أي تغيير بتحاول تلوم نفسها، بتقول أنا مش أم كويسة، هذه الأشياء بتصير للطفلي لأن أنا ما أقدر أقوم بواجباتي بصورة صحيحة. إذا شفنا الأم مرهقة أكثر من اللازم، ومن لما نسألها بنشوف تقول أنا ما بأنام طول الليل وما بتاكل وجبات صحية.
هنا بدي أسألك، في الحالة اللي ما بنقدر نتخطى، هل هناك علاج مثل مضادات الاكتئاب أو علاجات أخرى بتعطوها في الحالة للسيدات؟
في علاجات كثير متوفرة. الأول العلاجات اللي بنستعملها هي أنه الحالة لازم نشرحها للمريض ولا عائلة اللي عايشة معاها، خاصة الزوج، لأن أهم هم أنه يفتهموا حالة المريضة حتى يقدروا يساعدوها. الأم تكون بهذه الحالة محتاجة إلى رعاية نفسية وجسدية بنفس الوقت. فإذا شفنا الأم أنه تريد مساعدة، مثلا حتى شيء بسيط نسألهم أنه أخذوا الطفل من الأم حتى الأم ترتاح وتنام، أو تأخذ لها شاور، أو مجرد فترة صغيرة ترتاح نفسيا لمسها بدون ما تكون مرتبطة بالطفل. إذا الحالة تفاقمت ويحتاج العلاج أكثر، نحاول أنه نعالج بالمعالج النفسي بدون أدوية، ومعظم الحالات تقدر تعالج بهذه الطريقة. إذا الحالة زادت والأعراض استمرت، نتدخل بالطبيب من ناحية الطبيب النفسي والعلاجات الأدوية النفسية واللي هي ناجحة كثير وسليمة.
دكتور، تحدثنا عن اكتئاب ما بعد الولادة وعن المشاعر والأعراض اللي قد تمر بها الأم، لكن هناك حالة أكثر ندرة لكنها خطيرة جدا، وهي دهان ما بعد الولادة postpartum psychosis. دكتور ميديا، شو الذي يميز هذه الحالة عن الاكتئاب، أو كيف بنقول طرحنا ودخلنا إلى الدهان؟ وفي الحالة هل يمكن أن تشكل الأم خطورة على البيبي؟
نعم، الدهان ما بعد الولادة أو postpartum psychosis هي حالة طبية نادرة تظهر من الأسبوع الأول بعد الولادة، ما تكون يعني ظهورها في فترات متأخرة، وأعراضها تكون أعراض الاكتئاب بس حادة جدا، تشمل مثلا الشعور بالارتباك أو الضياع، أو الأم تشعر بأنه ما تقدر تسيطر على حياتها وتفقد الشعور أصلا أنه بالانتماء، وتجيها أفكار وسواسيات بخصوص المولود الجديد والهلوسة، واللي باستمرارها تؤدي أنه الأم تضطر أنه في حالات قليلة يجيها أفكار تأذي طفلها أو تأذي نفسها، لأن تشعر أنه هذا الطفل اللي ده سبب لها هاي المشاكل. وهي حالة نادرة بس حالة emergency، حالة صحية تفطر التدخل السريع، لأن الأم بنهاية المطاف مع الأسف بيكون عندها شعور، وقد تؤدي إلى أشياء أنه تأذي طفلها أو حياته أو حياتها الشخصية.
دكتور، لابد أن أعود وأذكر برقم Lifeline 1-3-1-1-1-4 على مدار الساعة، أو الاتصال ب 000 في الحالات الطارئة. دكتور ميديا إلياس، طبيبة النساء والتوليد، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
أهلا بكم أعزائي. في خطوة لافتة قبل انتخابات التجديد النصفي، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح $5,000، نعم $5,000 لكل أمريكي بالغ إذا نجح الجمهوريون في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات نوفمبر. وأطلق على الاقتراح اسم ترامب ديفيدند، أي عائد ترامب، لكن ترامب لم يوضح كيف سيتم تمويل هذه المدفوعات أو آلية تنفيذها، فيما يرى خبراء أن الخطة قد تكلف أكثر من $1 تريليون، ولن تدخل حيز تنفيذ إلا إذا وافق عليها الكونغرس الأمريكي. ومن سياسة ترامب إلى لقاء مع الفنانة جوليا قصار.
الفن عندنا بلبنان أكسجين.
الحب والحرب لما بيلتقوا، الكلمة المفصلية لمين؟
مثل خشبة الخلاص. إيه خشبة الخلاص، العالم كتير حلو.
اللبناني هل محكوم بالأمل أم بالألم؟
بترا كل ما قلت بين لحظة ولحظة، ما بتعرفي شو بيصير.
سكة الترين أي متان رح تمشي، هالكبوس أي متان رح يخلص؟
مين كان بينتظر انفجار يدمر نص المدينة؟
والسؤال الأكبر، من فل أم من ضل؟
فل وفي غصة بقلبها.
من لبنان لدار الأوبرا بسيدني وصلت قصة A Sad and Beautiful World، الفيلم الروائي الأول للمخرج والكاتب اللبناني سيريل عريس، يلي اختاره لبنان رسميا للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي.
أنتوا حاملين لبنان معكم، ما بنسى اللقاء بسيدني.
أيقونة السينما اللبنانية المرأة حتى الإبهار، يلي روحنت كل أدوارها، جوليا قصار على توقيت بيروت. صباحك كل الخير.
صباح الخير بيترا ولكل المستمعين. أنا ليل هلأ.
جوليا نورتي الأوبرا هاوس، أنت وكل فريق عمل Sad and Beautiful World، هالفيلم يلي شكل انطلاقة محطة استثنائية وللمرة الأولى وصول السينما اللبنانية لدار الأوبرا بسيدني بالدورة 14 لفعاليات مهرجان الفيلم اللبناني بأستراليا. قديش عنالك هالشي؟
المهرجان خيلي فظيعة بين اللبنانيين، بين أستراليا وسيدني، مهرجان بهالزخم وبهالمصداقية، وبيستحق أكيد من هلأ وبالرايح كمان يضل ينعرض أفلام لبنانية بهالمستوى بدار الأوبرا. برجع بكرر عزوبي بهالمهرجان اللبناني اللي هو فخرنا اللي بيسدني فعلا.
نحن عشنا بلبنان ومنعرف لبنان وكثير انه تعرفنا بكل شيء اللي صار.
I thought it was really painful to watch because it was very realistic. You know, the chaos, the ministers coming through and the aggression and violence, that was all too real, sadly, and the decisions that people have to make.
Moving, I cried.
Overlaid with such realism as well. And I think that's what it made it so poignant.
هذا الفيلم كثير حلو، يعني الطريقة اللي عملوه في المزح، في الضحك، في الحقيقة، في الحزن.
Brian Brown, what are your thoughts on this movie?
Sad and beautiful. Well, first of all, I'm just terribly taken by how good all the actors are. The sophistication of the story, and it was real.
سليم الأولى اللي هالفيلم لوين أخذك؟
يعني we can relate to it. من عشناها ومنحس كيف الإنسان متعلق بلبنان وما الوقت اللي بيطلع مع أنه عقله بيقول يروح غير محل بس قلبه بيدلو بلبنان.
في أمل؟
في أمل، عطوه في أمل. لبنان هو الأمل، هو الحلم، والحقيقة هي هون.
أبدا هيك
تموت حقيقة أنه متت من زمان.
جوليا قصار، في أمل؟
لو ما في أمل، أنا دايما بقولها، ما بنصحى الصبح، ما بنقوم من تختنا الصبح. يعني الأمل هو الحافز الأكبر لنستمر. وقدي حلو، قدي حلو هالفيلم، قدي مس بكتير من الناس، وخاصة يعني اللبنانيين اللي عايشين بأستراليا واللي أغلبيتهم عايشوا حقبات من الحرب. الحلو فيهم أنه ما فقدوا الأمل وبعدهم على صلة بلبنان.
جوليا، هل لبنان محكوم بهالثنائية، ثنائية الأمل والألم؟
للأسف إيش يعني، من وقت ما أنا كنت صغيرة لهلأ مشاهد العنف والحرب والدمار عم تتكرر، وكل مرة بشكل أقوى وأصعب. هالأزمات ما أحبطت اللبنانيين أو الفنانين اللبنانيين أنهم يكملوا. لولا الأمل ما كانوا كملوا طبعا. ومثل ما قلت من شوي، لو ما الأمل ما منوع الصبح، ما منقوم، ما منروح على أشغالنا، ما منعمل مسرح، ما منعمل سينما، ما منعلم. يعني جبار اللبناني، وبعدنا منقوم إن شاء الله هالسلسلة الحروب اللي ما كانت تخلص، نلاقش نهار كمان هيك حلو مثل جزيرة سيري العريف اللي ذكرها بيتوا بالفيلم.
This historic night for us. We're really excited to introduce A Sad and Beautiful World. It's directed by Cyril Aris, who is a Lebanese film director. We've been on Cyril's journey since his short film days, so we're very proud to present this one.
جوليا، خديني على شخصية أم ياسمينة، الشخصية المحورية، وإن بالظل وبمشاهدها القليلة يلي حركت دينامية الشخصية الأساسية ياسمينة يلي عم تلعب دورها بشكل صارخ. الممثلة والمخرجة منيا عقل، مين هي أم ياسمينة؟ خليني أشوفها بعينيك جوليا.
يعني هي ما بتشوفيها كثير ولدتها لياسمينة، لكن أكيد ببراعة سيري العريس كتب خلفية قصص الشاب والصبية، الخلفية أنه ليش هي هالقد بتخاف يمكن الارتباط أو كل هالتعقيدات اللي بحياة الثنائي الموجود. أكيد منكتشف هيدا الشيء من وراء علاقة أما وبيا اللي ما كانت مريحة طبعا، واللي انتهت بالانفصال.
جوليا أصار، ومن خلالك تحية للمبدع كميل سلامة يلي مثل جوليا يمكن بيمثل بروحه، وهيدي البصمة الاستثنائية لألكن جمعتكن تجارب كتير كبيرة وعميقة. جوليا بين الساعة 5:05 و5:06 في دقيقة، وبين الموت والحياة أوقات لحظة. عبثية الوقت كيف بتطلع عليها جوليا؟
أول شيء تحية كبيرة، ذكرت الأستاذ كميل سلامي اللي أنا فعلا اشتغلت معه بالمسرح واشتغلت معه بالتلفزيون، ويمكن ما التقينا مباشرة بالفيلم، لكن أنا بالنسبة لي أي عمل بيجمعني بكميل سلامي فيه حاجة كتير كبيرة بقلبي. تحية لإله. بالنسبة لعبثية الوقت، يعني نحن مثل ما بتعرفي، مثل ما قلتي بين لحظة ولحظة ما بتعرفي شو بيصير، مثل وقت انفجار البار ببيروت، كل الناس اللي راجع من شغله، وكان في قصة الكورونا، جائحة الكورونا، مين كان بينتظر بين تك والتاني يصير مثلا انفجار يدمر نص المدينة. علاقتنا بالوقت بعتقد عبثية كتير، لأنه صرنا منعرف قيمة الوقت، وبس بذات الوقت البكرة شو ما فينا أبدا نعرف. يعني الواحد يعمل مشروع لعشر سنين مثلا، لا بس أنه بضل يعمل مشروع. يعني نسبة الوقت هون منا مثل بغير أماكن اللي بتفاجأ، مثلا مهرجان سينمائي أو عرض مسرحي بيتخطط له لأربع خمس سنين. هون لا، هون علاقتنا مع الوقت مثل الطوارئ. تصور يا أدي
أنا متت من زمان.
أنا شو بتخيل كل شيء معك؟ يعني أنا بدي يكون عند البيت مثل هيدا أنا وياك.
أنا لا، حياتي هيدا هو العالم اللي بدك تجيب ولاد فيه.
بدي أرجع أنا وياك لهالتانجو، لهالثنائية بين الحرب والحب. كتير لفتني في خطين أساسيين، الحرب والحب، بس حتى الحرب كانت برا وكانت جوا بوطنين، يعني الوطن الأول يلي هو العيلة والوطن الأكبر. بالنسبة لجوليا أصار، أي حرب هي الأقسى؟
حرب الأقسى، يعني أنا برأيي بالعكس، نحن عنا أيام العيلة شغلة كتير مهمة. الأهل، قرايب، وأنتوا بتدركوها كتير بأستراليا. يعني بتعرفي لما رحت على المهرجان، كنت ضيفة المهرجان من 8 سنين 2017، حسيت لبنان قبل الحرب. يعني الأيام العائلية موجودة بقوة، كأنه لبنان وقف الزمن للحرب بالنسبة للعلاقات الإنسانية وللعائلات، يعني العلاقات العائلية. بقى أنا بالنسبة إلي، رغم أنه كل الصعوبات، أنا بالنسبة إلي شخصيا العائلة هي أكيد قيمة مهمة كتير، هي ثبات، هي دعم كتير قوي، وحمد لله يعني في هالأشياء الحلوة بهالحياة. يعني بعد مش بس على صعيد العائلة الصغيرة، برحلك بالعائلة الفنية الكبيرة، برحلك بعائلتي بالجامعة، الأساتذة، الزملاء والطلاب، يعني هولي بيعطوا دايما دفع وقوة، ويمكن بيساعدوا انه نتمسك اكثر بهالبلد الحلو ونضل فيه.
انت عارف انه البلد فارت وراح يفرط اكثر.
انا صراحه عايش معك هون بالتكي.
جوليا بدي اروح معك على الجزيره، على الجزيره اللي احيانا بنخلقها تنبقى على قيد النفس ام على قيد الحلم. الجزيره أوقات بتكون حدا، بس حدا بغربة هالقلب. جوليا أصار،
الجزيرة هي أكيد حدا. الجزيرة هي البلد اللي بتطمحي تشوفيه مثل ما بتحلم فيه، أو مثل ما إجيكي ومضات منه. أنا بتذكر أنا وصغيرة وقت الأهلي نبرم كل لبنان بأمان، وفكرة وقتها ناموا وشبابيكم وبوابكم مفتحين، يعني كل هالحقبة هاي يمكن هي ومضاد هيك صغيرة براسي بس موجودة. بحلم أنه يكون في أمان، وبحلم أنه هالأجيال الجديدة ما تترك وما تنسخ عن أحبائها وعن أرضها، وإذا بدأت تفل يمكن للمعرفة للسياحة لكن ترجع يعني مش تفل وفي غصة في قلبها. شو اللي بيصنع البلد هو ناسه.
جوليا قصار يلي راهنت على الفن، بدي أرجع أنا وياك على خطوط التماس وزنار النار، وكأنك اخترت المسرح مساحة خلاصية لإلك كامرأة بتاء التأنيث. أنت بنت الحرب بس أنت بنت الحلم، وأنت بنت الحب يلي رافقت أباء المسرح اللبناني من رواد الحركة المسرحية ريمو جبارة، شكيب خوري، أطوان ولطيفي، ملتقى. بس تطلعي على حصاد عمر على خشبة، شو بتقولي لحالك جوليا قصار؟
أول شي بقول ما أحليهن كل هاللي ذكرتيهن واللي حتى ما ذكرتيهن. ما أحليهن ناس، ما أحلى رؤيتهم، ما أحلى أحلامهم اللي طلع لي الحظ إني شاركن إياها وتعلمت وصرت أنا من وراء لقائي معهم، لقائاتي وشغلي معهم وخبرتي اللي اكتسبتها معهم. بالنسبة لي حظ اني التقيت فيهم كلهم، حظ انه مسيرتي هيك دايما كحدا مسكني بايدي وقالي لا روحي على هيدا، هون في ضوء، هون في شي حلو. يعني الذوق والجمال اللي انا بحلم فيهم شفتهم عند هالاشخاص ونمولي هني اكتر واكتر. بعتبر حالي فعلا مثل ما قلتي طريقة شعرية وحلوة انه مثل خشبة الخلاص. ايه خشبة الخلاص، العالم كتير حلو، منشوف الواقع شو هو ويا ريت منقدر نغيره، بس يمكن كل واحد بغيرها على طريقته. انا طريقتي يمكن بعرف غير اني جرب بشغلي أعطي أجمل ما بقدر.
يمكن السؤال الأصعب بهيدا الفيلم من فل أم منضل، وأنت اخترتي تبقي. قديش بكلف هالقرار يوميا؟
أنا بالنسبة إلي ما في ندم ولا بحس بقدر أعيش برات هون. ما هالقد حلو هالبلد، هالقد حلو، هالقد الناس، هالقد حلوين، وهالقد بتعاطف وبحس أنا إذا كنت مطرح هذا الشخص اللي عايش برات البلد إنه كيف قادر يتحمل، مع إنه كمان في ثقافات حلوة مختلفة بكل البلدان الواحد بزورها. كمان مثل ما قلتي الواحد حامل بلده جواته ومش قادر يرجع، هاي صعبة. إذا قادر يرجع منا مشكلة، ما بتخيل حالي أبداً محل شخص مش قادر يرجع. بموت يمكن، ما بعرف.
من بيروت إلى النجوم.
بثواني جوليا قصار، شو بتقولي لكل يلي عم يسمعوك من الجالية اللبنانية والعربية بهالاختراب؟
قلن أنا خاصة اللي بأستراليا وكل المغتربين طبعا اللي عم بيسمعونا، انتو حاملين لبنان معكم. لما رحت انا شفتهم انا حسيت اني بلبنان للحقيقة، يعني هالقد تعلقون كبير بلبنان وقديه حلوين، قديه حلوين. انا ما بنسى اللقاء معهم بسيدني. تحية لقلهم، يضلون حاملين لبنان بقلبهم، لانه مع ابتعادهم يمكن الجسدي عن البلد تبعهم، لكن هني بإيمانهم وعدم نسيانهم جذورهم عم بيخلوا بعده لبنان قوي، وعم بيكونوا سند مش بس المادي. بتعرفي معروف انه دايما المغترب يبعت لا في سند اقوى من هيك اللي هو المعنوي، اللي هو علاقة بهوية اللبناني. لولا كمان اللي برا عم بيشتغلوا ويسعوا انه يرسخوا صورة اللبناني لبنان. تحية كبيرة من القلب لهم.
تحية من قلبي لألك جوليا قصار، التقى صبح المسا فيكي.
وتسلمي على هالكلمات الحلوة فعلا، هالصوت الرائع وهالصور الشعرية بأسئلتك. يعني انت رائعة بيترا، ضلك بهالإبداع.
أهلا بكم أعزائي. في خبر آخر أو في ترند آخر، كأن الزمن عاد 40 عام، الثمانينات تعود لتشعل الإنترنت. هل تتذكرون أجواء الثمانينات؟ أو بالنسبة للبعض الذي لم يعش أجواء الثمانينات، الأزياء كانت جريئة، تسريحة الشعر لافتة، الموسيقى وأسلوب الحياة الذي كان مختلفا تماما عن عالمنا اليوم. يبدو أن هذا العقد من جديد يعود، لكن هذه المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ترند جديد يعيد الناس إلى أجواء الثمانينات، حيث تنتشر صور والمقاطع التي تحاكي شكل الحياة في تلك الفترة، من الملابس وتسريحات الشعر إلى الموسيقى والديكور وحتى طريقة التقاط الصور. اللافتة أن هذا الحنين لا يقتصر على الأشخاص الذين عاشوا تلك الحقبة، بل يجذب أيضا أجيالا أصغر سنا لم تعيش في الثمانينات أصلا، لكنها تجد في أجواءها شيئا من البساطة والحنين، وربما هروبا مؤقتا من سرعة الحياة والتكنولوجيا التي نعيشها اليوم. هكذا وبعد نحو 40 عاما تعود تفاصيل كنا نظن أنها أصبحت من الماضي لتتحول إلى ترانجيت جديد على الإنترنت، وكأن الثمانينات لم تغادرنا أصلا. ومن عصر الثمانينات أو ترند الثمانينات إلى حلقة جديدة عن الرياضات الأسترالية.
إذا شاهدت مباراة فوتي للمرة الأولى ستسمع أسماء كثيرة: كولينغود، كارلتون، أسندن، ريتشموند، سيدني، بريزبن. وقد تسأل: كم فريقا هناك أصلا؟ ولماذا بعض هذه الأندية من ميلبورن، بينما هناك أندية من سيدني وبريزبن وأديلايد وبيرث؟ والسؤال الأهم: إذا كنت جديدا على الفوتي فمن تشجع؟ أنا جورج غرام، وهذا هو بودكاست سبورت أستراليا من SBS عربي. في مسابقة الـ AFL هناك حالياً 18 نادياً، لكن للوصول إلى هذا العدد نحتاج إلى العودة قليلاً إلى التاريخ. عندما تأسست VFL عام 1896 كانت المسابقة تضم 8 أندية فقط، وكانت الأندية في فيكتوريا، ومع مرور السنوات كبرت اللعبة ودخلت أندية جديدة، وانتقلت المسابقة إلى ولايات أخرى. وفي عام 1990 تغير اسم VFL إلى AFL لتصبح المسابقة وطنية، واليوم لدينا 18 نادياً، لكنها ليست 18 قصة متشابهة، كل ناد له مدينة وجمهور وتاريخ وهوية. إذا أردت أن تفهم لماذا تبدو ميلبورن مختلفة عندما يتعلق الأمر بالفوتي، فانظر إلى عدد الأندية. من الأندية الموجودة في ميلبورن وضواحيها: كارلتون، كولينغود، أسندن، فيتسروي المرتبط حالياً ببريزبن لايونز، جيلونغ، هاوثورن، ميلبورن، نورث ميلبورن، ريتشموند، سانت كيلدا، وويسترن بولدوغز. وهنا نكتشف شيئاً مهماً: الفوتي لم تكن بالنسبة إلى ميلبورن مجرد رياضة، الأندية كانت مرتبطة بالأحياء والمناطق والمجتمعات، ولذلك فإن اختيار النادي بالنسبة إلى بعض المشجعين ليس قراراً اتخذوه بعد مشاهدة مباراة على التلفزيون. قد يكون هذا نادي أبي، أو هذا نادي جدي، أو أنا من هذه المنطقة. لكن الـ AFL اليوم ليست ميلبورن فقط، لدينا في نيو ساوث ويلز سيدني سوانز و غريتر ويسترن سيدني جاينتس، وفي كوينزلاند بريزبن لايونز و غولد كوست سانز، وفي جنوب أستراليا أديلايد كروز و بورت أديلايد، وفي غرب أستراليا ويست كوست إيجلز فريمانتل، وهناك في فيكتوريا جيلونغ كاتس، وبقية أندية فيكتوريا التي حافظت على جذورها التاريخية. وهكذا أصبح لدينا دوري يجمع مدنا وولايات مختلفة. لكن التنافس لم يعد بين أندية فقط، أصبح هناك أيضا تنافس بين المدن والولايات والتاريخ. قد تقول هي مجرد أسماء، لا، لأن النادي في الفوتي يمكن أن يكون جزءاً من هوية المشجع. إليك مثلاً كولينغود، عندما تتحدث عن كولينغود فأنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية وتاريخاً، أو كارلتون أو أسندن. هذه الأندية لها تاريخ طويل جداً، ولذلك عندما يفوز فريق لا يحتفل 22 لاعباً فقط، هناك عائلات وأصدقاء ومجتمعات وجماهير تشعر أن الفوز يخصها أيضاً. والآن السؤال الأهم، إذا كنت عربياً ووصلت إلى أستراليا حديثاً ولا عائلة لديك تشجع فريقاً معيناً، كيف تختار فريقك؟ لا يوجد قانون لذلك، يمكنك اختيار الفريق الذي يعجبك، ألوانه، ملعبه، لاعبه المفضل، أو ببساطة الفريق الذي فاز عندما شاهدت أول مباراة. لكن احذر، إذا أخبرت شخصا من ميلبورن أنك اخترت فريقا فقط لأنه فاز قد لا يسامحك أبدا. لماذا؟ لأن تاريخ النادي مهم جدا. الآن أصبحت تعرف شيئا مهما، الـ AFL ليست فريقين يلعبان مباراة، إنها 18 نادياً، لكل واحد منها قصة، لها مدينة، لها ألوان، لها جمهور وتاريخ. وفي الحلقة المقبلة سنترك الأندية جانباً ونذهب إلى الأشخاص الذين جعلوا هذه اللعبة أسطورية. من هم أعظم لاعبي الفوتي في التاريخ الأسترالي؟ ومن هم النجوم الذين يجب أن تعرف أسماءهم إذا أردت أن تدخل عالم الـ AFL؟ وربما سنجد بينهم أسماء من أصول عربية أيضا.
ونكون بهذا أعزائي وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيبة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.